السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما بدأنا به من القراءة في كتاب التوحيد، والآن في باب من حقق التوحيد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
هذا الباب في بيان معنى من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما معنى من حقق التوحيد؟ ذكرنا في المجلس الأول ذلك. من يحضره ذلك؟ من حقق التوحيد. نعم. نعم. أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، لا ينقص كماله بشرك أصغر، ثالث بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. أي الكتابين تريد، هذا أم هذا؟ أخذها كلها وإياك. ذكرنا شروط لا إله إلا الله في باب فضل التوحيد، وتكلم عن حديث من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله. ثم ذكرنا بعد ذلك 7 شروط للا إله إلا الله. من يذكره ذلك؟ شروط لا إله إلا الله. نعم.
علم
ويقين
وصدق
إخلاص ومحبة وانقياد وقبول. تفضل، عندك هذا ولا ما عندك؟ طيب، من حقق التوحيد، ما معنى كلمة من حقق التوحيد؟ ألا ينقض أصله بشرك أكبر. ما معنى نقض الأصل؟ أي يخرج من دائرة الإسلام فيصبح في دائرة الكفار. لماذا؟ لأنه وقع في شرك أكبر، فنقض لا إله إلا الله. ونواقض الإسلام كثيرة، 10 ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، شرك في الأقوال، شرك في الأعمال، شرك في القلوب. ففي الأقوال أن يستغيث بغير الله فيدعو غير الله في رد الغائبات وكشف الكربات وقضاء الحاجات وتفريج الكرب، فيدعوه كما يدعى الله ويستغيث به في محض حق الله. هذا قد وقع فيما ينقض ويخرجه من دائرة الإسلام، لأنه من وقع في الشرك غضب الله عليه ولعنه وجعله من أهل النار وحرم عليه الجنة. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أخبر الله أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هو الذي قال: إن الشرك لظلم عظيم. هو الذي قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هو الذي قال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأيضا الأعمال، السجود لغير الله والركوع لغير الله، هذه عبادات، والذبح، فصل لربك وانحر. فالذبح لله كما أن الصلاة لله، فمن صلى لغير الله أو ذبح لغير الله فقد كفر بالله. وكذا القلوب، الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل واليقين والإخلاص، كلها عبادات قلبية. من صرف شيء محض حق الله لغير الله فقد كفر. هذا معنى ألا ينقض أصله بشرك أكبر، وألا ينقص كماله بشرك أصغر. الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، أو قول لولا الله وانت، أو لولا فلان، أو من هذه الكلمات التي يقع فيها الناس وهي دون الأكبر، ولكن صاحبها على خطر، فقد أخل بتحقيق التوحيد. أيضا وألا يخل بكمال الواجب ببدعة. ما هي البدعة؟ هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. أعيد، البدعة من حيث اللغة هي الإحداث، ولذلك في قوله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي أوجدها على غير مثال سابق لها. فالإحداث في الدين إيجاد شيء لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ويريد الفاعل أن يتقرب به إلى الله، أو القائل يريد أن يتقرب به إلى الله. عرفها أهل العلم تعريفات كثيرة، ولكن هذا تعريف جامع، طريقة في الدين مخترعة. هي ليست طريقة دنيوية، الطرائق الدنيوية نريد المبدعين والمخترعين في أمور الحياة والصناعات وما يغني أبناء الإسلام عن غيرهم، نفرح بالمبدعين ومن يبدعون ومن يوجدون هذه الأشياء الحديثة، هذا جانب دنيوي. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية. أتت الصلاة فيأتي بصلاة بدعية، أتى بذكر نبوي فيأتي بذكر بدعي. حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتت من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرة، فيأتي بصلاة من عنده، ذاك يسميها صلاة الفاتح، وذاك يسميها صلاة التيجاني، وذاك يسميها صلاة، لم تأتي. ويحتج بالأدلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليه الصلاة صلى، تلك أدلة، ولكن فيها نصوص. أما أنت هذا اللفظ أحدثته، يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا، أي من حيث الأصل، ولا وصفا. قد يكون عنده أصل صحيح لكن يقع في وصف مخالف في الأقوال والأفعال، مثل الدعوة إلى الله. يأتيك شخص ويقول لك الدعوة إلى الله بدعة، نقول لا، الدعوة إلى الله هدي الأنبياء، لكن طريقتك هذه هي البدعة، يا مخذيت طريقة الإخوان ولا طريقة التبليغ، هذه هي البدعة، لما مشيت على طريقة السرورية ولا القطبية، هي التي محدثة مربوطة بفلان وفلان. أما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بدعة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق. انتبهوا من هذه المحدثات التي أحدثت للناس ومزقت وحدتهم وتلاحمهم واجتماعهم وألفتهم، كل حزب بما لديهم فريحهم. انتبه من هذه الفرق والجماعات، لو كانت تريد وجه الله ما افترقت. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هم تفرقوا لأنهم لهم مقاصد لا يحبها الله، لأن الله ما أحبه رضيه، وما رضيه أرسل به رسله. وهؤلاء أحدثوا طرائق وشتتوا أبناء الإسلام إلى أحزاب وجماعات وفرق محدثة لم يأتي فيها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. أضرب لك بحادثة حدثت في زمن الصحابة. عبد الله بن مسعود أتى قوم في المسجد بعد أن أخبرها أبو موسى الأشعري كما ذكر الدارمي في سننه، قال أتيت قوم ورأيتهم في المسجد، أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. قال وما ذاك؟ وأن الراوي أبو موسى يحدث ابن مسعود، قال رأيت قوم قائم بينهم يقول كبروا مئة سبحوا مئة ويعدون الحصى بذلك. قال ابن مسعود ألم تخبرهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن؟ قال لئن بقيت لتدركن ذلك. فأتى فإذا بالجمع في المسجد، ولاحظوا منشأ البدع كيف تكون، مكان عبادة تمارس فيه بدعة، في ظاهرها أنهم مجتمعين للذكر، لكن وصف هذا الذكر خلاف السنة،
وهنا ننتبه لقول أبو موسى إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. فمن حيث الأصل الاجتماع على الذكر فيه أصل، لكن من حيث الوصف قد خالفوا الهدي النبوي، ما كان الرسول يفعل هذا. فرآهم ابن مسعود فسأل سؤال اتضح بعده الحال فانكشف. وهنا إذا كان هناك إشكال فيكون قبله سؤال يتضح به الحال. فأشكل عليه الجمع فقال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. لما قالوا بهذه المقالة هنا أنكر عليهم ابن مسعود. ابن مسعود من علماء الصحابة، وكان ذاك الوقت أمير الكوفة، وكان أبو موسى الأشعري يشتكي عند الأمير ويخبر بما رأى من منكر في المسجد، فذهب إليه إلى بابه وكان وقت الظهيرة حتى انتظره وأخبره يا أبا عبد الرحمن ما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. فلما أتاهم قال ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. قال وانتبهوا لمقالته فقد كان فيها ناصحا وأيم الله. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. جواب قوي بفعل يمكن بعض الناس لو شافه اليوم قال ما شاء الله يذكرون الله في المسجد جالسين على خير. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذه آنية رسول الله لم تنكسر بعد، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهؤلاء صحابته متوافرون. والله لأنتم مفتتحوا باب ضلالة، أو لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، وهذا فيه باب الإنكار على أهل البدع والغلظة في ذلك. فقام قائمهم يتلطف عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فأجابه الجواب الملجم، الجواب المسكت الذي مارسه جميع علماء الإسلام في الرد على من يحتج بالإخلاص، لأن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فأتى يحتج على ابن مسعود بالإخلاص، قال ما أردنا إلا خيرا، ما نبي شر، حنا مثل ما يقول كثير من أهل البدع حنا ما نبي شر نبي خير. قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يدركه. فأصبح جواب مسكت. لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. عليكم بالعتيق فقد كفيتم. هذه عبارات قال بها ابن مسعود وغيره، لكن رد ابن مسعود عليهم كم من مريد للخير لم يدركه. ثم رآهم بعد النقاش والحوار وإقامة الحجة وردها بالإخلاص، قال لهم مقولته الشهيرة ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام، ثم ذكر وصف الخوارج. فقال بعدها كما يروي أبو سلمة الراوي قال وإني لأظنهم أنتم. انتبه، فراسة هذا الصحابي الجليل قال إني لأظنهم أنتم. يقول الراوي فرأينا عامة أصحاب الحلق من الذين طاعنونا يوم النهروان مع الخوارج، أكثر اللي كانوا في تلك الحلق. إذن انظر بداية الشر اعتزال أهل العلم في أوقات غفلة الناس، كانوا ضحى وجامعينهم في المسجد. إذن العزلة، انتبه ممن يعزل الأبناء المسلمين في غير أوقات معلومة ويتخفى باسم الذكر مثل ما غيرهم يتخفى باسم الدعوة أو باسم القرآن أو باسم الأمور الدينية، ديننا واضح وليس منا من غش، فمن غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين، فكيف من يغش باسم الدين ويلبس على أبناء المسلمين حتى خرج منهم من يقتلهم في المساجد ويكفر أمه وأبوه وقرابته وبلاده ووطنه، ويأتي في المساجد ويقتل المصلين الركع الذين يقولون الله أكبر سجد الركع وهو يقول الله أكبر ويفجر فيهم إلى جهنم وبئس المصير أمثال هؤلاء الخوارج. بدعة لم يأتي فيها دليل أصلا ولا وصفا، فالقوم كانوا في الذكر فظنوا أنهم عندهم أصل، لكن اجتماعهم ليس اجتماع سني، اجتماع بدعي من حيث الوصف. الحصى كبروا مئة، الأصل في الذكر الحث والإرشاد، وهذا فيه الأمر والإلزام، كلها محدثات اجتمعت. ثم قال مفتتحوا باب ضلالة، ودائما تأتي باب الضلالة يلبس على صاحبه باسم الخير من باب الخير. وانظر بقوله مفتتح، افتتاح الشيء هو بداية الانحراف، باب ضلالة. ولذلك باب الضلالة إذا انحرف عن المسار الصحيح هل يلتقي أو لا يلتقي؟ لا يزداد إلا بعدا، حتى وصل الحال بهم أن رأوا الصحابة كفار فقاتلوهم يوم النهروان، ومعروفة حادثة الخوارج يوم النهروان التي قال قادها عبد الله بن وهب الراسبي الخارجي. وبالمناسبة خرج الخوارج في جيش علي، في نفس الجيش كانوا راجعين من غزوة، فدبت بينهم تلك الشائعات، فأتاهم دعاة الفتنة مثل عبد الله بن وهب الراسبي فحرفهم، وحرف من الجيش 12 ألف رجال، فعزلهم في منطقة اسمها حروراء فسموا بالحرورية، وأرسل لهم ابن عباس فناظرهم فرجع 4000، يدل على أنهم مع الشائعات، ليس هناك تأصيل، إنما أولئك جرفوهم ولما سمعوا الحق عاد منهم من عاد. فقاتلهم علي بن أبي طالب فقال لا يقتل منا 10 ولا ينجو منكم 10، لا ينجو منهم 10، فأبادوهم ولم ينجو منهم إلا 9، منهم عبد الله بن أباض الذي فر لعمان وفرخ الأباضية. بدعة ضلالة. إذن تحقيق التوحيد أن لا ينقض أصله ببدعة ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة وقد شرحناها، أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. ما هي الكبيرة؟ كبائر الذنوب. تعريف الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. وعيد الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما معنى هذا؟ كل قول الأقوال والأفعال منها الجوارح والقلوب، إذن يدخل في هذا أقوال وأفعال وأيضا القلوب. حد، الحد عقوبة قدرها الشارع كقتل القاتل، رجم الزاني، أو جلده بحسب وصفه محصن أو غير محصن، قطع يد السارق. حدود حدها الشارع، عقوبات مقدرة فكل ما ورد فيه حد يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، أو لعن، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله. الملعونين في السنة كثير، نحو 70 أو أكثر. أيضا الملعونين في القرآن، فالملعونين في الكتاب والسنة، كل هؤلاء فعلهم الذي أوجب عليهم اللعن، أو القول الذي أوجب عليهم اللعن يعتبر من كبائر الذنوب. وهناك رسالة للشيخ باسم الجوابرة في الملعونين في السنة، وهي من أجمل ما جمع. لعن الله من ذبح لغير الله، بدي بالأشد. هؤلاء الملعونين كل أفعالهم كبائر أو أقوالهم أو عقوبة. العقوبات إما دنيوية أو برزخية أو أخروية. فمن العقوبات الدنيوية الرجل الذي لم يشرب بيمينه، كبر وبطر، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب بيمينك، قال لا أستطيع، وفي الرواية منعه الكبر فعوقب، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، فشلت يده فما استطاع أن يرفعها. عقوبة. أو برزخية، أما إنه لا يعذب لما مر بالقبرين، إنه لا يعذب وما يعذب في كبير، أما إنه لكبير. ذكر الأول كان لا يستتر من البول، وذكر الثاني كان يمشي بالناس بالنميمة، قتات، يأتي عند فلان والله فلان قال فيك كلام أنا ما نبقاي له، بس كلام ما ينقال. هنا مارس دور الشيطان في شحنه تبغيضه، ولذلك سميت الحالقة، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. ولذلك مارس صاحبها كممارسة السحر من التفريق، ولذلك سميت كذلك العظة، وهي تفعل كما يفعل السحر من التفريق. قتات. ثم وضع عند القبرين جريدة من النخل، شقرها نصفين فجعل هنا جزء وهنا جزء، قال يخفف عنهما ما لم تيبس. تنبيه، بعض الناس اليوم إذا دفن أحد حط عند قبره غصن ولا جريد نخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله، وأخبر عن ذنوبهم، ثم أخبر أنه يخفف عنهم ما لم تيبس. هل أنت تتهم هذا الميت أنه يعذب؟ من أين لك هذا الخبر؟ رسول الله فعل ذلك بوحي. فيأتي بعضهم جهلا منه يقول هذه سنة، لا ليست سنة، تلك حادثة عين لا عموم لها. انتبه، حادثة عين لا عموم لها، ليست مما يفعل في أهل المقابر أن نضع على قبورهم هذا، كأنما نتهمهم أنهم يعذبون في كبائر. انتبهتم؟ إنما تلك حادثة حدثت، فلا يفعل كتلك الحادثة، هذه عقوبة. أما العقوبات الأخروية فذكر من حال الزنا في التنور، ومن يعلقون ومن يتكلمون ومن يدهدى رأسه. إذن الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما الوعيد الشديد؟ كحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان والمسب الإزارة. وأتى أيضا في البخاري ذكر من الثلاثة رجل بايع إمامه لدنيا إن أعطي منها رضي وإن حرم منها سخط، يعني بيعته بيعة دنيوية، إن جاه شيء من الدنيا رضا وإن أنقص شيئا من دنياه غضب. هذا من الثلاثة الذين توعدوا يوم القيامة، إذن فعله كبيرة، وهذا في حق الوفاء للبيعة لولي الأمر. إذن انتبه، كلها كبائر. إذن المستقرئ لهذا الوصف يجد أن الكبائر وإن ورد أصلها وذكر السبع فتلك كبائر قد ذكرت، وذكر في الكبائر ما هو كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، ثم ذكر الشرك، ذكر إيه؟ الشرك، ثم ذكر السحر، ثم ذكر القتل النفس، ثم ذكر. إذن هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، وهي لا تزال في دائرة الكبائر، فيتبين الكبائر ليست سبع ولا عشر ولا عشرين، كل من طبق فيه التعريف، كل حد، كل لعن، كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد، فتجد دائرة الكبائر احذر منها. إذن تحقيق التوحيد أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. الإصرار على الذنب وإن كان صغير يجعله كبير، لأنه باعتبار من أذنبت في حقه. ما معنى صغائر الذنوب؟ هو كل ما أتى فيه وصف الذنب دون أن يأتي فيه ذكر اللعن أو الحد أو العقوبة أو الوعيد الشديد. إذن كل ما أتى فيه وصف الذنب ولم يأتي فيه أوصافه الكبيرة هذا يسمى صغائر الذنوب، وتغفر وهي من اللمم بالوضوء والصلاة إلى الصلاة، العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يرجع كيوم ولدته أمه. أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة مستقلة، وإن كان يتعلق بشيء من حقوق الآدميين فلا بد أن يرجع لهم سواء بأموالهم أو أعراضهم يستبيح. أما ما يتعلق في حق الله فيغفر لمن يشاء، أما الشرك لا بد له من توبة مستقلة، فإن مات على الشرك دون توبة استوفى العقوبة إن كان أصغر، وحرمت عليه الجنة إن كان أكبر. وبالمناسبة تحرم لأبد وإلى أمد، وكذا الجنة إلى أبد وإلى أمد، فتحرم الجنة على المشركين شرك أكبر تحريم أبدي، وغير ذلك تحريم أمدي أي إلى أمد، كما دخول النار فيدخلون أهل النار الكافرين فيها دخولا أبديا، وعصاة الموحدين يدخلون فيها دخولا أمديا يستوفون العقوبة ثم يدخلون في الجنة. هذا ما يتعلق في تحقيق التوحيد. ذكر هنا الآية، أعد، إن إبراهيم
وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.
صفحة 34 في النسخة اللي معكم، صفحة 34. كان أمة أي اجتمعت فيه صفات أمة من تحقيق التوحيد، حنيفة أي مائل عن الشرك، موحد ولم يكن من المشركين، أي ما كان يوما قط من أهل الشرك، أي هذه صفات المحقق للتوحيد. أما حديث حسين فهو حديث طويل أتى في آخره في وصفهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أي اتصفوا بهذه الصفات التي فيها التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وأتى الآخر فجاوب صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم الذي لم يغضب فيه السائل وقد أجاب بما اكتفى به الجميع، قال سبقك بها عكاشة. وهذه من الأجوبة المسكتة التي تجعل الآخر لا يسأل ولا يجادل، انتهى الأمر. وعكاشة بن محصن مع أنه من المبشرين بالجنة بدخولها بغير حساب ولا عذاب، إلا أنه مستمر في العمل والأعمال الصالحة وممن قتل في حروب المرتدين يوم أن كانوا عند مسيلمة الكذاب وقاتلوه فقتل تقبله الله في الشهداء. نعم.
باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
بعد أن علمنا هذه الفضائل وهذه المزايا ولمن حقق التوحيد وله كذا، فيخاف الإنسان أن يقع في ذنب بسببه يقع في لعنة الله ويقع في غضب الله ويقع في حرمان الجنة ويقع في هذه العقوبات المتتابعة وهذه اللعنات الساقطة على من وقع في هذا الذنب العظيم. ينبغي أن يخاف أن لا يقع في هذا الذنب فيترك ذلك الذنب. بعض الناس اليوم تسأله وش حكم الشرك، يقول لك حرام، والتوحيد يقول لك واجب، ما أهمي ما لا حكم السنة يقول يجب أن نتبع، والبدع قال أعوذ بالله ما يجوز، وتجده واقع في الشركيات والبدعية. فهل عرف هذا معنى التوحيد؟ هل عرف معنى الاتباع؟ هل عرف معنى الشرك؟ هل عرف معنى التوحيد؟ هل عرف معنى السنة؟ هل عرف معنى البدعة؟ لا، لو عرفها لتركها. بعض من هم عند القبور تجده يذبح للولي فتقول ما حكم الشرك، فيقول حرام وهو يذبح لغير الله، أو تجده في الحضرة أو تجده في المولد ويبدأ بحديثه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وربما تجده يبدأ في حديثه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنت ماذا تمارس؟ تمارس الشرك، تمارس البدع، تمارس المخالفة. فالحديث في واد، والفهم في واد، والتطبيق في واد، وهذا عنوان الانحراف. نعم.
وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسُئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري.
الخائف هنا من هو؟ أخوف ما أخاف عليكم، من الخائف هنا؟ ها؟ من المخوف عليهم؟ ما هو الأمر المخوف منه؟ الشرك. قال أخوف ما أخاف عليكم. اليوم بعض الناس إذا تكلم عن التوحيد تجد بعض يقول له يا أخي التوحيد التوحيد، كأنك تكلم في مشركين، نحن في بلاد التوحيد، نحن على التوحيد، شككنا في عقائدنا. هذا الكلام غلط، هذا التذكير مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة فآمنوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يحذرهم صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا معهم ذات مرة فيقول لهم أخوف ما أخاف عليكم. الخائف رسول الله، والمخوف عليه الصحابة، والأمر المخوف الشرك، فماذا نقول عن أنفسنا؟ يقول الشيخ حمد بن عتيق في كتابه إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد، يقول: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فماذا نقول عن أنفسنا مع نقص إيماننا؟ الله أكبر. بغي لك أن تخاف. إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو اللي هدمها وكسرها، ومع ذلك مات إبراهيم عليه السلام ومات إسماعيل عليه السلام، وأتى من ذريتهم من يعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم أجداده وقعوا في ذلك، أعمامه وقعوا في ذلك، وكلهم ذرية من؟ أجيبوا إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. من دعائه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، أي لا شك. فدعاءه يدل على خطورة هذا الفعل وانتشاره. إبراهيم، نوح عليه السلام كم دعا قومه؟ 950 سنة. وكان الناس على التوحيد ذرية آدم 10 قرون، كما في البخاري حديث ابن عباس المعلق يقول: كان الناس على التوحيد 10 قرون فاندرس العلم. أي علم؟ علم العقيدة، التوحيد. متى ينتشر الشرك؟ إذا قلت الدعوة للتوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا قلت الدعوة للسنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا قلت الدعوة للفضيلة. متى تنتشر المعاصي؟ إذا قلت الطاعات. والعكس بالعكس، متى يقوم سوق التوحيد؟ إذا قيم العلم والشرعي بالتوحيد. إذا دل الناس على السنة ذهبت البدعة. إذا أحيى في الناس الطاعات تركوا المعاصي والمنكرات. إذا نبهوا على الفضيلة تركوا الرذيلة. كل شيء بضده. قال: فاندرس العلم، ثم عكفوا على قبور صالحيهم يغوث ويعوق ونسرا، حتى زين لهم الشيطان فصوروهم في صور فكانت الأصنام. فأتى نوح عليه السلام يدعو قومه أن يتركوا يغوث ويعوق ونسرا. 950 سنة، 1000 سنة إلا 50، ما نفع. تأثرت الوثنية في النفوس، حتى أخبر: أني دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا عليهم، فأتى أمر الله حتى إذا فار التنور خلص أمر الله، التقى الماء على أمر قد قدر، والعلامة يفور الماء في التنور، مكان النار تخرج منه الماء، وأمطرت السماء ونبعت الأرض حتى أصبحت بحور، فركبوا في الفلك. يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل الناس، لا عاصم اليوم من أمر الله، ابني من إنه عمل غير صالح. استوت على الجودي، يقال في أخبار بني إسرائيل أن الحمامة أتت، فلما أتت الحمامة فإذا في منقارها غصن الزيتون، دلت على أن في الأرض يبس، دليل على سلام قد عم الأرض وذهب الغضب وجفت في أماكن المياه وبها يبس. كم مكثوا؟ الله أعلم. كم ركب معه؟ قيل ركب معه 40، وما آمن له إلا قليل، فأهلك الله الأرض ومن عليها. الموجود اليوم على الأرض ذرية من نجا مع نوح، الموجود اليوم على الأرض ذرية من نجا مع نوح، عاد الناس إلى التوحيد بعد أن استوت على الجدي، فعاد الناس إلى عبادة الأصنام. إبراهيم كسرها وهدمها، عاد الناس إلى الأصنام. أتى موسى، أتى عيسى، ولا تزال الأصنام. أتى محمد صلى الله عليه وسلم وهدمها، ثم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واليوم عاد الناس لعبادة الأوثان. أما الأصنام فبلاد الهند والصين وبلاد الوثنية كلها مليئة بالأصنام، حتى بلاد الروم وبلاد كلها مليئة بالأصنام. إذن عبادة الأصنام خطر. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اليوم العالم الإسلامي فيه أكثر من 20,000 قبة ومقام ومزار، تزار، يذبح عندها، يستغاث بها، يطاف بها كالكعبة، يسأل أموات فيها، أغيثونا، ارحمونا، أعطونا، اشف مرضانا، ردوا غائبنا، اقضوا حاجاتنا، يدعون من دون الله كما يمارس عند الأصنام، والكل بحجة ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله أجيبوا زلفى. شبهة الأولين وشبهة المتأخرين أنهم عباد صالحين، واللي اليوم قالوا عباد صالحين. وبالمناسبة دعي الحسين بن علي رضي الله عنه واستغيث به وجعل له في العراق قبر، قبر الحسين، وفي الشام قبر الحسين، وفي مصر قبر الحسين. كم هو الحسين؟ الحسين كم؟ حتى تعرف ما مدى استغلال عواطف الناس في حب آل البيت، وما مدى حقيقة هذه الخرافة. هذه عقائد خرافية، أن تجعل المخلوق في مقام الخالق وتصرف له محض حق الله عز وجل. أين تحقيق التوحيد؟ هذا الشرك. ولذلك يخاف الناس من ذلك. انتبه لنيتك، انتبه لقصدك. النبي كان يخاف على الصحابة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، تعمل الشيء ليس لله، للناس، للثناء، للمدح، لتطرى، لتذكر، وإذا ما ذكرت غضبت، وهكذا. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
شيئا، أي شيء. بعضهم تعلق بخيط يربطه في يده، يظن أنه يشافيه ويعافيه ويمنع منه الشر، يدفع عنه البلاء النازل ويرفع عنه الشيء اللي فيه. لا يرفع ولا يمنع ولا يدفع، هذا خيط. ولذلك لما جعل في يده من الوهن قال لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهو في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه كيف التفات القلب وتعلقه، فيخاف غير الله كخوفه من الله، ويسمى هذا خوف السر. تكلمنا في الشرك الأكبر عن الأقوال وعن الأفعال وعن القلوب، منها خوف السر. تعلمون ما هو خوف السر؟ خوف السر عندما يتكلم الرجل ويحذر من كاهن أو ساحر أو مشعوذ أو ذاك الذي في القبر، لماذا تفعلون هكذا؟ فتجد من يقول له اسكت اسكت اسكت، تصيبنا مصيبة. هذا الخوف وهذا السلوك يدل على أن خوف إيش؟ خوف قلبي، خوف خفي، خوف السر، يخاف من عقوبة ذلك. هذا موجود، من عافاه الله فليحمد الله يا إخوة. والله موجود في بعض البلدان ورأيناها وزرناها وجيناها، يخاف أن لا يذكر ذاك بشيء. لماذا يخاف؟ حتى لا هذا نسبة علم الغيب لغير الله، فهمتم؟ نسبة علم الغيب سيأتي معنا في باب الرقى والتمائم. أحسنت، يخاف أن يصيبه منه ضرر لأنه علم منه ما قد خفي. هذا ادعاء علم الغيب لمن؟ لغير الله. وخوف السر لا يكون إلا ممن؟ من الله، الخوف القلبي. أما الخوف الطبيعي كلنا نخاف، في أحد ما يخاف من النار ولا من السبع ولا من ثعبان ولا هذا؟ ما هي شجاعة، هذه الشجاعة في باب آخر. أما الأشياء التي قد تؤذي يتقي الإنسان منها أو يكون يدفعها بسلاح أو غير ذلك. نعم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
علمت أمر الله وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فسعيت في تحقيقه فخفت أن تقع في ضده. إن من أعظم ما يعين على الثبات على الشيء الدعوة إليه، الدعوة إليه. فأنت تدعو إلى أمر أنت تمارسه وتخشى من الوقوع في ضده، وساع في فضله، محققا لأصله، ممتثلا لأمره، ما يعينك على ذلك إلا الدعوة إليه. وهذا هو من نشر الحق في الخلق. جعلنا الله وإياكم من دعاة التوحيد والسنة، ونعوذ بالله من الشرك والبدعة. إذن الدعوة إلى التوحيد وهي أهم الأهم وأهم الأولويات وأولاها، وهي أهم أمر وأول الأولويات. ولننظر كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنه:
قل هذه سبيلي، أي يا محمد قل هذه سبيلي، هذا طريقي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انتبهوا من هالجماعات والفرق وهالسبل التي تريد أن تصرفكم عن الصراط المستقيم. ترى فيه 73 طريق كلها إلى النار إلا واحد، فنسبة النجاة في هذه الأمة 1 من 73 فرقة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا فيه تنبيه الإخلاص، مو أدعو الفرقة ولا طائفة ولا حزب ولا جماعة ولا تنظيم. انتبه، دعوتك لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله، فلا تدعو مع الله أحدا. هذا هو الطريق، هذا السبيل الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة إلى الله عبادة، لا بد لها من الإخلاص والمتابعة، شرطي قبول العمل، لا بد إخلاص ومتابعة. والداعية لا بد أن يكون على بصيرة، على علم. من لم يكن على بصيرة فهو على ضلال وحيرة. تعلم قبل أن يتكلم، إذا لم يتعلم لماذا وعن ماذا وإلى ماذا سيدعو؟ ليس عنده في ذلك علم، تعلم قبل أن تتكلم حتى تدعو على بصيرة. فمن ليس على بصيرة على ضلال وحيرة، منامات، خزعبلات، قصص، أناشيد، هذا ديدنه، وهذا سيكون دينه، لأنه ليس على علم، ليس على بصيرة. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا هو العلم، وليس ما يقع فيه بعض الناس من أشغل الناس بالقصص والمنامات والخزعبلات والخرافات. ديننا واضح سهل، ليس فيه تعقيد. اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، وليس عندنا شيء جديد يحدث للناس. الصلاة هي التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني صلي، ما عندنا صلاة جديدة. اتبع لا تبتدع، عليك بالعتيق فقد كفيت. ما لم يكن ذلك اليوم دين ما يكون اليوم دين. ما عندنا وضوء جديد، من توضى نحو وضوء هذا. ما عندنا حج جديد، خذوا عني مناسككم، الصيام، الزكاة، كل عباداتك، ما في شيء جديد. نفس الأمر الأول، طبق، لا تحدث. أمر الدين مكفي. فلذلك ما الذي جعل الناس يقعون في البدع؟ إيجاد المحدثات. سبق تعريف البدعة وهو طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية لم يأتي عليها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. إذا ضبط عندك هذا التعريف ضبطت كثير من الأمور عندك. هذا الحديث في التأصيلات لا يحبه أهل البدع لأنه يقطع الطريق عليهم، لا يحبه الخوارج، يمنع الناس من أن يقتفوا آثارهم. ولذلك إذا عرفت هذه المسائل لا يتمكن منك بدعي ولا صاحب حزبية ولا صاحب ضلال أو طائفية أو حتى عنصرية أو أي شيء من هذا الأمور، لأنك لله وفي الله تريد ما عند الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا هو المنهاج النبوي، وإذا وجدت في أقوام خلاف ذلك فكن على حذر وانتبه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوا.
هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. كل دعوة لا تعتني بالتوحيد هي ليست على منهاج النبوة، ليست على منهاج النبوة. وكل دعوة تخوض في الشرك هي ليست على منهاج النبوة. ونحن في عصر فيه كبرى الدعوات كالإخوان أو التبليغ. فدعوة الإخوان التي أسسها حسن البنا، دعوة المصرية المعروفة، هو كان يعكف عند قبر سنجر، وكان يعكف عنده، ومعروف الإنشاد الصوفي وطريقة حصافية. ومحمد الياس الكند أهلوي جشتي سهر وردي قادري نقشبندي يبايع على الأربع الطرق الصوفية. وكان في حياته كما في ملفوظات الياس كتابهم كان يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي. فكبرى الدعوات اليوم مؤسسوها على الشرك والتصوف على غير منهاج النبوة. فتأتي تظل الأبناء حتى يتبعوها، فأصبح مخرجاتها ونتائجها ما يكون مع أمثال داعش وهؤلاء، حتى أصبح من أبناء هذه البلد من يأتي باسم الدين يقتل أمه وأباه وأقاربه في المساجد بيوت الله. هكذا عندما ينحرف عن عقيدة الإسلام الصحيح بسبب هذه المحدثات وهذه البدع، ليس هناك اهتمام بالدعوة للتوحيد والسنة. قال أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. ولذلك مثل هؤلاء لما تكلموا في العقيدة قال العقيدة يكفيها التوحيد 10 دقائق ثم انطلق. انطلق إلى أين؟ إلى تقعيد أفعال الخوارج والبدع والانحرافات. دعوة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما بين مكة والمدينة، تختزلها في 10 دقائق؟ ليس للتوحيد أهمية عند مثل هذه الدعوات وهذه الأحزاب والطوائف. همها الحكم والسياسات والأصوات، تهتم بالناس لأصواتها لا لإنقاذها من الشرك والبدع، لا لتتسلق بالناس إلى الكراسي. هذه دعوات ليست للإسلام لها بصلة، اتخذت الإسلام رداء وأمورها في السياسة وأشياءها، توضح أمرها وبان للناس ما هم عليه. أمر الدعوة إلى التوحيد هذا منهاج النبوة، هذه دعوة الرسل، أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، مع أنهم أهل كتاب. أهل كتاب يعني عندهم شيء من بقايا الرسل، ولكن حرفوا فيه وبدلوا، فقال أول ما تدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله. موسى وعيسى قالوا لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله، فقوم موسى قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله، وقوم عيسى قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، فأتى من بعدهم فجعلوا عيسى ثالث ثلاثة، ومن كانوا قبلهم جعلوا عزير ابن الله، وهكذا انحرافات هؤلاء. قال أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، فأي دعوة لا تهتم بالتوحيد فهي على غير منهاج النبوة، ولن يكون فيها لا فلاح ولا نجاح ولا صلاح، لأنها على غير منهاج النبوة. فالله الله في أول ما اهتم به رسول الله، وهو دعوة التوحيد. نعم.
وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم.
لعلكم تلاحظون شأن التوحيد وشأن الصلاة كلها فإنهم أطاعوك لذلك، وهذا يدل على شأن الصلاة، فمن لم يأتي بالتوحيد ولم يأتي بالصلاة فليس له في الإسلام نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وترك الصلاة كفر، ليس له حظ في الإسلام من ترك الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك، عامل شأن الصلاة كمعاملة التوحيد. ونسمع الأذان ونكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قال فأول ما تدعوهم إلى التوحيد، فعادل التوحيد والصلاة سواء، فكلها فإنهم أجابوك لذلك، انتقل لما بعدها، فمن لم يجب للتوحيد لم ينتقل معه إلى الصلاة، لأنه لا قبول لصلاة المشركين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. كذلك الصلاة ليس له حظ في الإسلام من ليس له حظ في الصلاة. فأول ما ينظر من الأعمال إلى الصلاة، ثم بعدها ينظر ما بعدها من العمل. انتبه، الصلاة شأنها عظيم، نعم، ثم بعد ذلك في الزكاة وشأن الزكاة وعدم الظلم، ويدل على أن الزكاة تدفع لولي الأمر، نعم.
قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه.
إذن هذا بشارة الفتح وبشارة الحب، إن الله يحبه. ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب، فهنا فيها بشارة أن الله ورسوله يحبان هذا الذي سيأخذ الراية، علما بأن هناك فيها بشارة الفتح، يفتح الله على يديه. فانشغلوا بالمحبة أكثر من انشغالهم بأنه يفتح الله على يديه، حتى أن عمر قال: ما تمنيت الإمارة كما تمنيتها تلك اللحظة. فنودي لعلي، علي به رمد، والرمد ألم يصيب العين يجعل فيها إفراز ييبس فيلصق الجفنين، علي مريض ما دفع عن نفسه المرض، والآن يقولون: يا علي يا علي. علي قتل ما دفع عن نفسه القتل، وهم يقولون الآن: يا علي يا علي. لو كان علي يعلم الغيب لما مر مع الطريق الذي قتل فيه ابن ملجم، ويقولون: يا علي. علي ما منع عن نفسه المرض، فيه رمد. قال: فأتي به، يعني ما أتى بنفسه، لأنه فيه إيه؟ رمد. فكان شفاءه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فرقاه فأبصر وأخذ الراية وقال: انفذ على رسلك. من شواهد تلك الرقية، رقية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ودعاء أهله، يقول: فما مسني بعدها صداع. نعم.
فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به.
فأتي به، يعني ما أتى بنفسه، فيه رمد، والمرض كما ذكرت لكم الرمد.
فبصق في عينيه ودعا له،
أي رقاه بريقه المبارك الشريف صلى الله عليه وسلم، ودعا له، فاستجاب الله لدعاء. رسول الله ما يشفي، الله هو الذي يشفي، لكن كان على يديه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت تلك المعجزة، لأن الرمد بالعادة مرض يأخذ أيام حتى يبرؤ صاحبه. الرمد مرض يأخذ أيام يتسلسل للعلاج حتى يبرأ صاحبه، ولكنه برئ من حينه. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ورقاه ودعا له. نعم.
فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع.
هذه معجزة.
فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم.
هذا مما يجب على من يقوم بأمر الله ويدعو إلى الله، أن تعلوه السكينة والاهتمام والرحمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا: انفذ على رسلك، لا تعلوه العجلة ولا يعلوه الطيش، إنما يكون ذا حلم مبني على علم تحاط به الرأفة والرحمة، يدعو بالتي هي أحسن التي هي أقوم بالحجة والبيان والدليل الواضح، وأما في ساحات الوغى فبالسيف والسنان، والله يرعاهم. نعم.
قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم
من حق الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو حق الله، هذا هو التوحيد، دعوتهم إلى التوحيد. وأعظم ما يثبت الإنسان على ما هو عليه من عقيدة دعوته لهذه العقيدة، لأن اختيار هذا الباب بالمناسبة بعد باب الخوف من الشرك من أعظم ما يزيل الخوف، دعائك إلى هذا الشيء في ثباتك عليه. فتسلسله في التبويب تسلسل موضوعي، يعني أن ما أتى بالباب الثاني مكمل للأول والثالث والرابع وهكذا، فأتى إلى باب الدعوة ليبين، وسوف يأتي بعد ذلك هذه الدعوة ما هي، أي تفسير لا إله إلا الله. نعم.
ثم قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله،
كم باقي على الإقامة؟ ربع.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
إذن مقصد الجهاد في سبيل الله حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله. فهداية لو إنسان واحد هذه نعمة، خير لك من حمر النعم. والعرب كان للإبل الحمر شأن عندهم، وهي غالب ما يركبون وسريعة، وإلى الآن العرب تغلي الإبل. وبمفهوم عصرنا مثل ما ذكر الله يرحمه ويغفر له شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قال: خير لك من حمر اللعم، مثل الحين سيارة كدلك، الله يرحمه، يعني سيارة كدلك، يعني خير لك من سيارة كذا، ها؟ فالشاهد يعني خير من المركوبات اللي الناس تتنافس انها تركبها. هداية انسان على يدك، بصرته من عمى، انقذته من انحراف، سواء دعوتك دعوة تأسيس او دعوة تصحيح. وش الفرق بين الامرين؟ دعوة تأسيس اي كافر دعيته الى الاسلام، وتصحيح مسلم صححت عقيدته، مسلم صححت عبادته، مسلم صححت سلوكه، صححت أخلاقه، بيعه شراءه، واقع في حرام، واقع في انحراف عقدي سلوكي أخلاقي، صححته، هديته للصواب، دليته لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذن لا تحقر من المعروف شيء. وأنت يا من ابتلاك الله بشيء من المخالفات، إما في العقيدة أو في الاتباع أو في العبادة أو في السلوك أو في الأخلاق أو الطاعات والتقصير فيها، تب إلى الله. أنت في وقت المهلة، قبل أن يأتي وقت الحساب، فتريد الرجوع، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ستحاسب، ستسأل أقوالك أعمالك، ما تبصر ما ترى ما تسمع بتحاسب عنه يوم القيامة. تنطق جوارحك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كيف بك إذا الشاهد عليك منك وفيك؟ انتبه لنفسك من الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات، لسانك انتبه منه، عينك أذنك جوارحك يديك قدميك، كل شيء مكتوب عليك. أنت تملي على الملائكة بأفعالك، تكتب اللي أنت تعمله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. أفعالك أنت، أقوالك أنت، تب إلى الله منها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. نسيت؟ نسيت اللي صار منك قبل سنة، 10، 20، 30، 40 سنة؟ نسيت؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. توبة صادقة إلى الله، توبة مع الله من كل أقوالنا، من كل أفعالنا، من كل أعمالنا، من كل خطايانا، من كل زلاتنا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. توبتك، أوبتك، رجوعك إلى الله سبب تنقلب فيه سيئاتك إلى حسنات. اتبع السيئة الحسنة تمحها السيئات، إذا أتبعتها بالحسنات انقلبت، كما قال الله عز وجل ذلك ذكرى للذاكرين. ارجع إلى الله وسيبدلك الله خيرا مما قد اقترفت أو وقعت. وحقوق الآدميين ارجعها من أموال أو أعراض استبحتهم فيها، لهم حق لك مع الله يوم القيامة. وما كانك بينه وبينك بينك وبين الله فالله يستر على عبده. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ولذلك الستر طيب، استر حتى تستر، فمن ستر ستر في الدنيا والآخرة. ونحن كلنا ذاك الذي يذنب. أبدلها، نظرت لما يغضب الله، قلت شرك بدع، قبلها توحيد دعوة، قراءة قرآن، ذكر الله، خطت خطواتك إلى المعاصي اقلبها للمسجد، جلست في مجلس له اقلبه في مجلس علم، اجلس في بيت الله، بدل سيئاتك إلى حسنات، صحح. متى تنتظر وأنت كل يوم غدا سأتوب غدا سأتوب؟ من الآن توب إلى الله والله يقبلك. وإن الله لأشد فرح بتوبة عبده، أشد من أحدكم إذا فقد دابته في أرض فلا ثم وجدها. أتت امرأة في ضجيج الناس وقد فقدت وليدها وتبحث عنه وقد طاش عقلها، فلما وجدته ضمته إليها قال الله أفرح بعودة عبده من هذه. الله أكبر. فالله عز وجل يحب ان حنا نرجع اليه. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. حضورك للصلوات والطاعات سبب لمغفره الزلات وارتفاع الدرجات. وها نحن دنونا من صلاتنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. نكمل الحديث ونختم ثم نصلي. نعم، انتهى الباب.
قال يدكون أي يخوضون.
وإن شاء الله نكمل الباب الذي يليه بعد الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.